قوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة. أشرح لك بقى واجب إيه؟ يقول لك هذا الاشتباه نشأ من كده. أمال الحديث إيه؟ وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها وعلى الثواب والعقاب فين؟ في الآخرة. في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، وسلمت عن الإيه؟ المعارض، ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد ما شوفوا يقول لك إيه علم بالإيه؟ بالاضطرار أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا يعني كانوا أهل الذمة فإن كانوا محاربين استرقوا ولم يتنازع المسلمون في ذلك. وما تنازع في إيه؟ لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما لقوله عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخره، وهذا ليس معه أبواه، يبقى ده مذهب مين؟ أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم سيكون مسلما، ده قول إيه؟ هذا وجه قول الإمام أحمد، يعني ده تخريج قول الإمام أحمد إن ده مولود على الفطرة وحيث إن الفطرة هي الإسلام وحيث أنه يكون تبعا لأبويه وحيث أنه قد غاب أحد أبويه بالموت أو كلاهما بالموت إذن هو على الإيه؟ على الإسلام. خلاص؟ وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلما، ده قول إيه؟ من أقوال المتنازعين في هذه المسألة الطفل اليهودي الذي مات أحد أبويه أو كلاهما. خلاص؟ القول الثاني إيه بقى؟ والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك، وهذا قول الجمهور. قال شيخنا اللي هو مين بقى؟ ابن تيمية رحمه الله. لا، كل الكلام ده لابن القيم، فلما يقول قال شيخنا يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخنا وهذا القول هو الصواب اللي هو قول الجمهور، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الذمة ولا خلفائهم، وأهل الذمة كانوا في زمانهم من الأرض للشام ومصر والعراق وخراسان، وفيهم من يتناهم عدد كثير، ولم يحكموا بإسلام واحد منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتناهم. يعني أي واحد طفل من أطفال أهل الذمة مات أبوه وأمه، من اللي تكفلوا؟ أهل الذمة برضه. هل المسلمين على عهد النبي عليه السلام أو عهد غيرهم من الصحابة والتابعين كانوا ينتزعون هذا الغلام الذي فقد أبويه أو أحدهما من أهله وقومه وعشيرته؟ هل كانوا يفعلون ذلك؟ لا، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان بقى تربيتهم. وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما، إلى أن قال وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل، يبقى في الرواية إيه؟ في الرواية الثانية، على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه، ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يسترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام. ليه؟ لوجود المقتضي للتسوية بينهما اللي هو إيه؟ الفطرة، وعدم المانع اللي هو إيه؟ الأبوين اللي هيهودوا أو هينصروا. فلو كان الامر بالشكل ده ما كانش يبقى فيه فرق بين دار الحرب ودار الاسلام. ليه؟ اهو لم يختلف الحال بين دار الحرب ودار الاسلام لوجود المقتضي وهو الفطره وعدم المانع وهو الابوان. وقد التزم بعض اصحابه الحكم باسلامه باسلام الفطر اليهودي الذي مات احد ابويه او كلاهما وهو باطل قطعا لا ده دخلنا في نقطة ثانية. ما هو ده هم نفسهم قالوا الكلام ده، قالوا لو كان الفطر ده مولود على الإسلام على الفطرة لما كان إذا بلغ صار مصدا، لأنه في الحقيقة هيبقى يهودي أو نصراني أو كده. لكن أنت بتستشهد بحديث هيدخلنا في نقاط أخرى. طيب آخر يا أخوانا نقلين أذكرهما وتنتهي هذه النقطة، ويبقى المرة الجاية إن شاء الله حوالي نصف ساعة مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي نفس المرة القادمة إن شاء الله أشرع في قراءة رسائل إخواننا. وقد أبدأ هذه الرسائل بورق وصلني الآن فقط بعض النقولات فيما يتعلق بالفطرة لأحد إخواننا الذين يحضرون معنا ممن يخالفون في هذه المسألة. فإن شاء الله عز وجل أبدأ بهذا الورق وأقرأه على مسامعكم وعلى مسمعه أيضا بحيث للمسألة قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني نكون قد وفينا القسم الأول حقه إن شاء الله. ثاني نقول هل لما أنكر ابن تيمية الرواية عن الإمام أحمد في إسلام الصبي المتوفى عنه أبواه من أجل أنه لم يفطر على الإسلام، أم لأن أولياءه القائمين عليه بعد أبويه سيقومون بتغيير الفطرة إحنا عايزين نقول هنا إيه؟ إن الطفل ده على ظاهر الخبر كما احتج به الإمام أحمد رحمه الله إن الطفل ده مولود على الفطرة لهذا الإسلام، مين اللي هيغير؟ أبواه أو أحدهما، أبواه أصدر. فإذا فقد أحد أبويه أو كليهما يبقى الطفل ده إيه؟ مسلم في هذه الحالة لأنه لم يحدث تغيير من قبل الأبوين. عشان كده ابن القيم يقول إيه في النقل هنا عن ابن تيمية، ابن تيمية يقول إيه: وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه. خلي بالك من الكلام، لا يحكم بإيه؟ بإسلامه. ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما، والإمام أحمد رد المسألة على إيه؟ على موت الأبوين أو أحدهما على ظاهر النص وعلى ظاهر الخبر. ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام. افهم الكلام بقى اللي جاي ليه؟ لوجود المقتضي للإسلام اللي هو ايه؟ الفطرة، وزوال المانع وعدم المانع وهو الايه؟ الأبوان. إذا الخبر لا حجة فيه أم لا؟ لا حجة فيه. عشان كده ابن القيم يقول ان منشأ الاشتباه، وذكر بكلام ابن القيم ثاني وذكر بكلامه مرة اخرى الذي استهل الذي قال فيه وقوله كل مولود يولد على الفطرة انما اراد به الاخبار بالحقيقة التي خلق عليها وعلى الثواب والعقاب في الاخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، ولم يرد به أو لم يرد صلى الله عليه وسلم به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا. لو كانوا محاربين استرقوا يعني إيه؟ يعني لو قلنا أن الطفل ده مات عنه أبواه، هتقول إن اللي هيغير، اللي هيغير فطرته الباقي من قومه، اللي هيغير فطرته هو طفل الباقي من قومه فيكون تبعا لهم؟ أبدا. احنا قلنا ان الطفل ده اساسا هو على الفطرة حتى يعرب عنه ايه؟ حتى يعرب عنه ايه؟ لسانه، حتى يعرب عنه لسانه. فانت عايز تقول ان الطفل ده لما استرق كان يهوديا لانهم قد غيروا فطرته؟ الفطرة حجة في نفس الامر. وسأذكر بكلام ابن القيم مرة اخرى الذي ذكرته في شفاء العليم، انت لو قلت ان هم غيروا فطرته دي فما بقاش مسلم وصار كافرا قبل ان يعرب عنه لسانه، تبقى انت اولا خالفت اخر الحديث، ثانيا وده برضو مهم جدا ان الفطرة التي جعلت حجة عليه واللي انت بتقول هي حجة عليه وان لم يأته رسول غيرت في حال عدم تكليفه، فهو من ساعة ما يكلف هتبقى الفطرة دي مغيرة اساسا، ساعة ما يكلف هتبقى الفطرة دي ايه؟ مش موجودة. فازاي تبقى حجة عليه؟ ده كلام ابن القيم، هأذكر بقراءته مرة اخرى وقد ذكرته في الاسبوع الماضي. وايضا فانه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم انهم لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ده خلاص انت ده مغيرت الفطرة بتاعته ليه؟ ما كانتش هيحج عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ليه؟ لأن هو أساسا قلنا احنا ان الفطرة ايه؟ التهيؤ لقبول الرسالة. فلو انت قلت ان هم غيروا هذا التهيؤ تماما ومبقاش موجود، كيف تكون الرسالة حجة عليه؟ هذا كلام ابن القيم اهو، قد ذكرته في الأسبوع الماضي في شفاء العليل صفحة 288. خلينا أذكر بس النقلين دول عشان أنا طولت عليكم، هم النقلين أخواننا صغيرين إن شاء الله. قال الإمام البغوي في تفسيره: فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما اخبره فيما اخبره. يبقى لما تقول لي انت ازاي بتخلي الميثاق حج عليه وهو مش متذكره، هذه الاجابه. الاجابه ايه؟ الاجابه ايه؟ لما نشوف الاسبوع القادم ان اخواننا يستدلون بكلام البغوي هذا نفسه في ترجيح مذهبهم اهو. قيل: قد اوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم بنسيانهم لهذا الميثاق وعدم حفظهم لهذا الميثاق لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. والسلام. وقال فيما نقله صاحب معارج القبول: فلا يمكن البغوي فلا يمكن ان يحتجوا بمثل هذا الكلام ان احنا مش متذكرين بعد تذكير الله تعالى، بعد تذكير الله تعالى باخذ الميثاق على التوحيد. ذكرهم ازاي عز وجل؟ بارسال ايه؟ الصادق الذي يعلم صدقه صلى الله عليه وسلم. ونأوى في نقل آخر مذكور في كتاب من هذه الكتب سأقرأه عليكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، عن ابن القيم أن هذا الميثاق هو في الربوبية. قال ابن القيم: وأشهدهم على أنفسهم، وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة، وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم عز وجل، احتج بإقرارهم هذا عليهم على ألسنة رسله، كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما كثروا على عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم، ويدعوهم بهذا الإقرار. ويدعوهم بإيه؟ بهذا الإقرار. كلمة أخيرة يا أخوانا ذكرها برضو ابن القيم في كتاب شفاء العين صفحة 304، هي مكونة من 4 سطور، عشان أنا كنت ذكرتها ونسيت أن أنا الكلام عن ابن القيم اللي هي قصة الطفل اللي اتضرب كده فرح باطس وهكذا. يقول الوجه الرابع أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده. يعني إذا لم يجد ما يغير هذه الفطرة لوجد هذا مركوزا في نفسه. لكن هل أنا أذكر هنا بنقطة، هل لو قاده النظر العقلي إلى وجود الصانع هل هذا يترتب عليه ثواب؟ وابن القيم يقول إن هو يعني مهيئ لهذا تماما. شو بيت الكلام؟ لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده كما يجد الصبي عند أول تمييزه، يعلم أن الحادث شوف أدب إيه كما أدب تشبيهه يضرب المثال، كما يجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضرب من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى حتى يختص له منه فيسكن. فقد ركز في فطرته أو ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد، الإقرار بالصانع وهو التوحيد، ومحبة الخطاب وهو العدل. هذا المركز في فطرته، الإقرار بالصانع وهو التوحيد ومحبة الخطاب وهو العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية إلى آخر كلامه. يجي في موضع آخر في كتاب مفتاح دار السعادة يبين أن حب العدل هذا وإن كان مركوزا في الفطرة إلا أنه إجمالي، أما تفصيل ذلك ومتى يكون نفس العدل، نفس العدل هو نفس الصورة، مستحقا مستحسنا في حق فلان واجبا في حقه، ومتى يكون قبيحا في حق فلان الآخر، كل هذا تفاصيله موكولة ومتروكة بالشرع. الكلام ده موجود في شفاء العليل، أنا عشان ما أطولش عليكم سأنبه على الصفحات وخلاص عشان أنا وعدتكم إزاي يكون آخر نقط. أتذكر أنا قلت في شفاء العليل هو في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 117-118، وكذلك الجزء الثاني صفحة 44، وكذلك الجزء الثاني صفحة 113. يبقى احنا اخوانا مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 117-118، الجزء الثاني صفحة 44 وصفحة 113. يبقى المرة القادمة ان شاء الله يا اخوانا سيكون الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم بعد ذلك أقرأ النقولات التي وردت إلي من أخينا الحاضر والنقولات التي وردت في رسائل إخواننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. وأهله يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الطفل بالخروج عن ملة الإسلام بعدما فعله أبواه به، بالرغم من أنه طفل لم تصل إليه رسالة الإسلام، بالإضافة إلى أنه غير مكلف. برجاء توضيح هذا الإشكال. طيب، سلمنا بهذا أن هذا الطفل غير فطرته أبواه فكان كافرا، فكان كافرا لأن أبواه، لأن أبويه غيرا ذلك. مات أحد أبويه أو كلاهما، هيرجع الإسلام مرة ثانية؟ إذا كنا إحنا بنقول، هتقول إن اللي هيغير بعد كده، اللي هيغير بعد كده أهله بقى، من إيه؟ عائلته وقومه هم الذين سيغيرون. فهل الطفل ده عايز يقول إن هو تراجع على الإسلام؟ أبواه جعلاه يهوديا كافرا، فبمجرد أن مات أحد أبويه صار مسلما، مجرد أن انتقل إلى خالته صار كافرا مرة أخرى. إذا كلامنا يعقل يا أخوانا؟ نريد منكم شرح الآية على الناس من تفسير ابن كثير كما هي في القرآن، والرجاء عدم القول برأيكم، فليس بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته وتابعهم قول، وإلا كنا من أصحاب الطائفة الكلامية، إن الله وإنا إليه راجعون. يعني أولاً إن الأخ سمحه الله الذي أرسل هذه الورقة يقول: ورجاء عدم القول برأيكم. أنا ذكرت أولاً نقولات ومستندات في هذا أم لا؟ إن قلت إن هذا مجرد كلام وإحنا من الكلامية، الأئمة الأربعة وأصحاب الحديث من الكلامية، إن ما عجبكش هذا هنحذف ده ونحذف ده، وناقشني بنص التنزيل. تبقى المناقشة بنص التنزيل بغير أي قدر زائد من قول أي واحد من العلماء. أنا ذكرت لك الأقوال كلها عملا، إن أنت تقول لي تقول برأيك وهتبقى من الناس الكلاميين، هذا كلام من كثير وإحنا نقرأه إن شاء الله. طيب، أيا كانت أخت أو أخ مش مهم، لكن المهم إن رد على السؤال. القول بأن الطفل الذي أبواه غير مسلمين هو مسلم إلى أن يكلف هو القول الحق والصحيح، بدليل أن بعض هؤلاء الأطفال عند البلوغ والإدراك يخالف ما تعلمه من أبويه ويسلم نتيجة الإدراك لما في الإسلام من حق وغيره من باطل. وعلى سبيل المثال لا الحق، كل هؤلاء الذين أسلموا من النصارى من حولنا في يعني في العالم في الخارج، وأي قول غير ذلك فهو غير صحيح. إذا صاحب هذا السؤال لم يفهم الدرس ولم يفهم الكلام الذي قلناه يا أخوانا، نحن بنقول طب خلاص عيد الشريط اسمعه بقى إن شاء الله، عيد الشريط اسمعه. نعم، ما هوش بقى عايزين نقول ان الحديث اللي انت بتذكره ده الاول انا هطلبك باسناده، لكن في اسانيد صحيحه تدل على هذا المعنى، ده تبع القسم الثاني، ده تبع القسم الثاني. طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.